ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 21 من شهر 7 سنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وزارة الخارجية وقوات درع السودان ترفضان العقوبات الأوروبية ضد كيكل، ومؤتمر الكنابي يرحب بالعقوبات. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مسيرة في الفاشر، والفرقة 22 مشاه تكشف عن عملية إسقاط مظلي ناجحة. إصابة مواطن في بورت السودان بإطلاق نار من قبل قوة مسلحة، وتوتر أمني في معسكر السلام بجنوب دارفور. طائرة البرهان الرئاسية تحبط لأول مرة في مطار الخرطوم، وانطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة في غرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أثار قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على كيكل وبرشم وبنك الخليج وشركة ريت روك للتعدين ردود فعل واسعة، ورحبت مركزية مؤتمر الكنابي بالسودان بالعقوبات المفروضة على قائد ما يعرف بقوات درع السودان، واعتبرتها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية. واتهمت المركزية في بيان لها قوات كيكل بارتكاب جرائم، وصفتها بالوحشية بحق سكان الكنابي وممارسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان. وأكدت مركزية مؤتمر الكنابي أن لا سلام ولا عدالة ستحقق دون محاسبة الجناة وعلى رأسهم كيكل. وأضاف جعفر محمدين الأمين العام للمركزية في حديث لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أنا أفتكر ده يؤكد مدى الانتهاكات والجرائم اللي ارتكب فيها أهلنا في الكنابي، وأنا أفتكر ده انتصار كبير جدا لعدم الإفلات من العقاب المورست يعني في السودان طيلة الفترات السابقة، ودي المسار الحقيقي اللي بتمشي فيه تحقيق العدالة لهؤلاء المنسيين الغلابة في كنابي البوتي والجغايا.
من جانبها أعربت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها للأسس التي بني عليها قرار الاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن العقوبات تساوي بين القوات المسلحة السودانية وما وصفتها بالمجموعات المسلحة المتمردة الخارجة عن القانون. وقالت الخارجية أن هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، وأعربت عن أسفها لصدور القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي. وفي السياق أعلنت قوات درع السودان رفضها الشديد للقرار الأوروبي، ووصفت العقوبات بأنها تفتقر إلى الأساس القانوني وتعتمد على تقارير مضللة، مشيرة إلى صدورها دون إخطار كيكل أو تمكينه من الدفاع عن نفسه أو الاطلاع على أدلة. وأشار بيانها إلى ازدواجية المعايير ومحاولة عرقلة التقدم الميداني لقوات درع السودان. أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الأحد إسقاط مسيرة تتبع الجيش في الفاشر، ونشر جنود من قوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر إسقاط المسيرة التي يعتقد أنها انتحارية نظرا لصغر حجمها. وفي سياق آخر واصلت قوات الدعم السريع قصفها المدفعي على الفاشر أمس السبت، وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
الحمد لله تم إسقاط مسيرة بواسطة أشاوس قوات الدعم السريع في محاور الفاشر، ونحن صاحين مسيرة تجي بالليل بالنهار يعني تنجغل، بس ودي الحاجات منها، فدي بس جزء من المسيرة.
انتهت رسمي
وفي غرب كردفان كشف إعلام الفرقة 22 مشاه في بابانوس إسقاط مظلي ناجح على أسوار الفرقة التي تشهد حصارا ومعارك مستمرة بين الجيش والدعم السريع. أطلقت قوة مسلحة يعتقد أنها تتبع للقوات المشتركة النار أمام مستشفى عثمان ديقنة في بورت السودان، مما أدى إلى إصابة سائق ركشة بطلق ناري أمام بوابة المستشفى. وقال الدكتور محمد كمال المدير الطبي للمستشفى: قال لراديو دبنجا أن الحادث نجم عن احتكاك بين عربة تتبع لمواطنين وعربة قوة مشتركة يقودها شخص يدعى أبو قرون، وأشار إلى تدخل القوات النظامية بشكل فوري وإسعاف المصاب، وأضاف أن المستشفى تعرض سابقا لمحاولات دخول بأسلحة نارية تم التعامل معها من قبل القوات النظامية، وأضاف في هذا الخصوص:
جيت الأغنار وحصل منه مواطن سايق رشة من باب المستشفى، فيبدو أنه هو احتكاك مع بين قوة عسكرية يواني الناس البالية واحد اسمه أبو قرون. جورة الاستخبارات ما إحنا إننا زي سكرية دائما المستشفى مكون من كل الأجهزة النظامية في دقائق، يعني جو الاستخبارات العسكرية وشايفهم بدهم يمارسوا مهام وكذا. في
من جهة أخرى، شكى مواطنون في بورت السودان من استمرار أعمال النهب والسرقة، وطالبوا السلطات بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الظواهر. أكد مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة بيل الأمريكية أن صور أقمار صناعية عالية الدقة تثبت وقوع مذبحة نفذتها قوات الدعم السريع في قرية شق النوم بشمال كردفان بتاريخ 13 يوليو 2025. وأوضح التقرير أن الصور أظهرت دمارا واسعا وحرائق هائلة، وأسفرت المجزرة عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم نساء وأطفال بحسب تقارير طبية ومحامين، بينما قدرت مصادر محلية عدد القتلى بنحو 40. كما وثق المختبر هجمات أخرى على الأبيض وأم صميمة مع استمرار سيطرة الدعم السريع على مدينة بارا ضمن استراتيجية تطويق الأبيض قبل الأمطار. هبطت طائرة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أمس في مدرج مطار الخرطوم في أول هبوط لطائرة مدنية منذ اندلاع الحرب. من جهة أخرى، اتفقت اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى الخرطوم على جدول زمني لاستعادة الخدمات الحيوية، فيما أشارت حكومة الولاية إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في السكن العشوائي وتدمير البنى التحتية. ووعد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بإعادة تأهيل مدينة الخرطوم خلال 6 أشهر، ووجه المهندسين بإكمال صيانة كوبري الحلفاية وشمبات خلال 3 أيام وسط اعتراض المهندسين على قصر المدة. وأضاف في هذا الخصوص:
بعودة الناس الكبيرة يعني بعودة الكهرباء وكذا بعشان تكون عندنا أزمة مرورية حاد، فنحن بس عجلوا المصريين دي رجوا.
طيب، خطة 3 شهور كوبري شمبات وقرب كوبري الحرفاية إعادة تأهيلهم مناسبة؟
أول حاجة تصميم.
أيوة، ما أنا بقول 3 شهور.
والله أنا ده بقول لك 3 شهور، لكن
إعادة الحلفاية وشمبات معنا.
لا، لكن يا سعادتك
نحن نضغط.
وفي تطور آخر، هاجم مسلحون ملثمون موقف أمان بحي العرب في أم درمان ونهبوا أموالا وممتلكات قبل أن يلوذوا بالفرار. وكشفت القوة المشتركة للحركات المسلحة عن تكرار وقائع انتحال صفتها في الخرطوم، وأعلنت ضبط شخصين وتسليمهما إلى الاستخبارات العسكرية. وفي تطور أكاديمي، أقيمت في قاعة البغدادي بكلية الطب جامعة الخرطوم أول محاضرة بعد انقطاع دام أكثر من 2 عامين بدعوة رمزية من الأستاذ كمال الزاكي لطلاب المستوى السادس. وفي الأثناء، استقبلت حكومة ولاية الخرطوم 168 أسرة عادت من ولاية كسلة بدعم جمعية الهلال الأحمر السوداني. أدان حزب الأمة القومي بشدة اعتقال الأستاذ علي زين الدين القيادي بالحزب من منزله بمنطقة تجملة في ولاية جنوب كردفان دون إبداء أسباب، ولا يزال معتقلا في مدينة رشاد. كما منعت السلطات إمام مسجد الأنصار في كادوغلي من الخطابة في المسجد بعد اعتقاله لمدة أسبوع على خلفية خطبة تناولت الواقع المعيشي. وفي كادوغلي أيضا اعتقلت الأجهزة الأمنية الخميس الطالبة امتثال أسامة 16 سنة على خلفية تصوير الصف الرغيف في المدينة. قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بوليس أن الوقت قد حان للحل النهائي والسلم في السودان، مؤكد أنه لا حل عسكري للنزاع. وأشار خلال كلمته في توقيع اتفاق بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو إلى أن الحل الإيجابي قد يكون قريبا بمساعدة الرباعية وقطر وبريطانيا، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن نعرف أنه القارة الأفريقية عم بتعاني من عدد من النزاعات، وهذا الشيء مؤسف جدا، ولكن بالتعاون مع الأخوة القطريين ومع عدد كبير من الشركاء إن شاء الله رح نقدر نتوصل إلى حلول خلال فترة قريبة لعدد من هذه.
وحذر رئيس قوى الحراك الوطني دكتور التيجاني سيسي من محاولات لإعادة إحياء الاتفاق الإطاري، معتبرا إياه تجاهلا لتضحيات الشعب السوداني. من جانبه اتهم الرئيس الإريتري جهات لم يسمها بالسعي لتقسيم السودان، وانتقد أدوارا سلبية في المنطقة، متهما أثيوبيا بالسعي للهجوم على بلاده عبر الأراضي السودانية. أعلنت الإدارة العامة للطوارئ بوزارة الصحة في جنوب دارفور أمس السبت عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بالكوليرا، مشيرة إلى تسجيل حالة واحدة في محلية كاس لأول مرة. وأفادت الإدارة بتسجيل حالة في حي دريج بنيالة شمال، وحالتان في حي جير بنيالة جنوب، وبذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات منذ 27 مايو 2025 إلى 455 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 37. وفي شمال كردفان سجلت 52 إصابة جديدة يوم الجمعة، ليرتفع عدد الحالات بمركز العزل إلى 112 حالة. انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة في ولاية غرب كردفان لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وتعقد الامتحانات في 7 مراكز، 5 في مدينة جنينة ومركز في محلية فور برنغا وآخر في كرينك. وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية تيجاني الطاهر كرشوم، قال أن الامتحانات تأتي وفق التقويم المعد من وزارة التربية في بداية العام الدراسي. يشهد معسكر السلام للنازحين في جنوب دارفور توترا أمنيا متصاعدا منذ يوم الجمعة، حيث يحيط به مسلحون يهددون بالهجوم بحجة سرقة بعض البهائم. وأوضح نازحون لراديو دبنغا أن إدارة المعسكر تابعت الأثر وأكدت للمسلحين أنه يتجه نحو نيالة، إلا أن التهديدات باستهداف المعسكر ما زالت قائمة، وتبذل الجهات الإدارية بالمعسكر وأطراف أخرى جهودا لاحتواء الوضع ومنع التصعيد الذي قد يؤثر على استقرار المنطقة وسلامة النازحين. قالت المديرية العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق ليبيا أن 700 مهاجر سوداني كانوا محتجزين في مناطق وسط وجنوب شرق البلاد تم ترحيلهم إلى السودان يوم الجمعة، وأوضحت أن بعضهم كان يقيم بشكل غير قانوني، بينما تم ترحيل آخرين لأسباب أمنية أو جنائية، ومن بينهم من يعاني من أمراض معدية. من جهة أخرى كشفت فرق إنقاذ ليبيا عن العثور على شاحنة معطلة تقل سودانيين في جنوب الكفرة، حيث توفى 11 منهم ونجا 15 آخرون، وتم نقل النساء والأطفال إلى مدينة الكفرة. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة اللاجئين السودانيين بمدينة أبشة عن استمرار عمليات حصر وتسجيل التلاميذ الراقبين في الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية حتى يوم 3/22 من شهر 7 الجاري. وأوضحت أن عملية الحصر تتم في دار اللاجئين السودانيين بحي طرادونا جوار البام، وكانت وزارة التربية والتعليم الاتحادية قررت عقد امتحانات خاصة للاجئين السودانيين في تشاد بعد موافقة الحكومة التشادية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا، أخبار لكل السودان. دبنجا، راديو السودان الموثوق.
هي طيبة إزاد راديو دبنجا. ظهرت حالة الاشتباه بوباء الكوليرا في الأصابع المادية في دائرة طويلة، فتسارعت السلطة المدنية في إنشاء غرفة للاستجابة السريعة. فالغرفة دم فيها كل المنظمات العاملة في الدائرة برئاسة بتاعت مكتب الصحة بالسلطة المدنية، فشرعوا في حملات توعوية بالنسبة للسكان الموجودين داخل الدائرة، حملات بالنسبة للإساءة البيئية. فسرعان ما انتشر المرض أو الوباء بصورة كبيرة يعني نسبة للتردي بتاعت الإصحاء البي، وبالنسبة للتضخم الكبير اللي موجود، التضخم السكاني الموجود في الدائرة بسبب النزوح المستمر في دائرة طويلة، فأدى ذلك إلى انتشار واسي بالنسبة للمرض. فقام منظمة أطباء بلا حدود أنشأ مركز للعزل داخل مدينة طويلة، فبقت تستقبل حالات يوميا بالنسبة لحالات الاشتباه، وتم تأكيد الإصابات بالنسبة لمرض الكوليرا. فبقينا دائما يعني في زيادة مستمرة بالنسبة للحالات بتاعت الإصابة مؤكدة داخل الدائرة، وبرضو لقى في بيئة خصب أنه الوباء بتنتشر بصورة كبيرة نسبة لتردي الودي البي بالنسبة للإصحاء البيئة والتبرز في الأراء وعدم توفير دورات المياه بالنسبة للنازحين الخادمين من الفاشر وزمزم والمناطق المختلفة. وأكثر الحالات من مأسكر دبانايرة ومأسكر طويل الأمدة، لذلك شرع منظمة أطباء بلا حدود في إنشاء مركز أزل في مأسكر دبانايرة، بالإضافة لمنظمة أليمة ومنظمة التباشير برضو عندهم مراكز في مأسكر دبانايرة ومأسكر طويلة الأمدة. والحالات يوميا في زيادة مستمرة إلى أن وصلنا حاليا إلى 525 حالة إصابة مؤكدة. تم شفاء أكثر من 400 حالة بتاعت إصابة مؤكدة، ومن جملة المصابين فيها 3 حالة وفاة. لا يوجد أي حملة لتطعيم ضد هذا الوباء الخطير، لذلك نناشد كل المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل للحد من انتشار هذا الوباء الخطير الذي يسهل يعني انتشاره بسبب التضخم السكاني، وأيضا في تردي بتاعة الإصحاء البي اللي يمكن يعني يساعد بشكل كبير في انتشار الوباء. نناشد كل المواطنين بوضع الحيطة والحذر وأن يتبعوا إجراءات صحية اللازمة للوقاية من الوباء الخطير، ولا بد للمنظمات من توفير مياه شرب نظيفة، وبرضو يكون في تعزيز البنية التحتية للصرف الصحي، وضرورة استمرار الحملات الطوعية الصحية وخاصة في أماكن التجمعات.
أيوة، أنا رئيس الكوادر الصحية بمعسكر كرم.
نعم، شنو ممكن تقولوا حول الوضع الصحي خصوصا في ظل انتشار الكوليرا في معسكر كلمة؟
والله يعني احنا الآن في حالة صعبة جدا جدا، والآن يعني نرحب بأن كل المنظمات الداخل كلمة إن كان جوا كلمة أو خارج كلمة يقدموا لنا مساعدات على أساس أنه نقدر نحمي هذا الميكروب الجائر.
نعم سمح، يعني عندك أي ملاحظات؟
والله الملاحظات معناها حسي في المنطقة دي، المنطقة هي موبوءة، يعني تقريبا ممكن نقول 60% المنطقة دي كلها موبوءة، وعلى أي حال عايزين من المنظمة الأساس أن تقدم لنا الأشياء اللي بتنقص حياتنا.
سمح، باعتبارك رئيس الكوادر الصحية، شنو نعم المعوقات الحسي بتواجهكم في إطار شغلكم لمكافحة وباء الكوليرا؟
المواجهنا ما نحن عندنا كوادر ممكن يشتغل ويمكن يعني يضحوا بالأمر، لكن ما عندنا أي وسيلة لمقاومة هذا الميكروب، ما عندنا أي وسيلة. وزي ما ذكر لك الزميل من قبل قال لك بأنه الوضع المالي غير متاح، والإنسان بيقوم برسوله لنيالة يدفع كم للتكتو عشان ما يوصله نيالة، ودي العائق الكبير الواجب جدا.
سمع حسي، باعتبارك رئيس الكوادر الصحية، شنو مطالبكم الآن، كل مطالبكم فيما يخص مكافحة الكوليرا وإزعاف المرضى ومعالجتهم ومراكز عزل وكده، شنو المطلوب؟
والله طبعا مراكز العزل هي للآن غير موجودة، ولو وجد طبعا عاوزين أنه يكون عندنا كمية كبيرة من السوائل الوريدية و ORS والحاجات وأماكن محلات النظافة، أنه يكون في رش مستمر الداخل والخارج، كل إنسان داخل يترش وكل إنسان خارج يترش وبعد ذلك يمشي نظيف.
تمام صالح، شكرا لك.
أنا عبد الله إسحاق، موصل سكرتير الكوادر الصحية في معسكر كلمة. عبد المالك عبد الله إسحاق،
مرحبا بك في راديو دبنجا. وباء الكوليرا خصوصا في معسكر كلمة أنت موجود فيه، شنو آخر الإحصائيات عندك؟
أنا هنا جهة صحية طوئية هنا في المعسكر، فبنراقب العمل الصحي بشكل عام. فخلال تاريخ من 15/6 لاحظنا إنه المناطق اللي حولنا في حالات كوليرا، فبالتالي اتحركنا بشكل بسيط وكنا في حالة متابعة والرصد للحالات. فمن التاريخ ذاك للحظة دي جملة الحالات اللي رصدناه لهسي 52 حالة مؤكدة بتاعت إصابة. طيب مصنفة في السناتر كالعادي: سنتر واحد 3 حالات لحسي، سنتر 2 عندنا 24 حالة، دي أكثر منطقة فيه انتشار، وسنتر 3 فيه 9 حالات، وسنتر 4 فيه 6 حالات، وسنتر 5 لحتى الآن فيه 4 حالات، سنتر 6 أيضا فيه 4 حالات، وسنتر 8 فيه 3 حالات. جملة الوفيات من ظهور الوباء للآن 5 حالة وفاة مؤكدة بالوباء ده. فنحن في الكوادر الصحية طبعا إمكانياتنا محدودة جدا في التحرك للتعامل مع الوباء ده، يعني ما عندنا أبسط وسائل بتاعة الرش، ترمبات رش، ولا كلور بتاعة التعقيم، ولا أدوية للاستجابة للحالة دي. يمكن يكون قمنا بحملة توأوية في التجمعات بتاعة الأحياء، مساجد، معاهد، خلاوي وكده بأصوات، لكن دي ما كانت كافية وكده يعني. فكل يوم بتكون في تسجيل حالات، يعني في تاريخ بتاعة الليلة صباحا في تسجيل لحالتين، تمام، حالة في سنتر 2 وحالة الثانية في سنتر 4، فكده فالحالات دي مستمرة بشكل دائم. للأسف الشديد حتى الآن ما عندنا مركز بتاع استجابة أو مركز استقبال الأزل داخل المعسكر، يعني أغلب الحالات بتم تحويلها لنيالة، وهنا طبعا الظرف ما يشي للمجتمع إمكانيات وسائل التحويل أو النقل لنيالة ذاته ما عندهم، فعايشين ودي كارثي صحي شديد، ودي كارثي شديد. فنتمنى إنه تكون في استجابة وتحرك من قبل المنظمات، إنه يكون في استغاثة حول الوباء الحاصل له.
شكرا لك عبد المالك. مرحبا بك يعقوب فوري، المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، والآن أنت في معسكر كلمة أمامك انتشار مرض الكوليرا في ظل الإمكانيات المحدودة، شنو ممكن تقولوا لنا باعتبارك المنسق العام ومتواجد في معسكر كلمة الآن؟
شكرا لك أستاذ صادق، وتحية لكل تيم العاملة، وإن شاء الله أنا أقول ربنا يجزيكم خير. والله يا أخي وفقا لكلام اللي تحدثوا الكوادر الصحية، تحدث رئيس الهيئة والسكرتير للتفاصيل دقيق جدا، لأن هنا في معسكر كلمة منظمين دي الناس الأصل ماسكين، هم الناس القادر الصحي بالنسبة للمعسكر من قبل المجتمع. الحالات اللي هم كلموا كل حاجات واقعية، لأن هم قاعدين بيراقبوا المعسكر كله عن كسب. كان بتاريخ أمس جلسنا مع اتفاق بلا حدود في موقعه هنا. كان طبعا هنا هم فتحوا مركز، لكن انا شايف انه خدمات ضئيله جدا، لكن ما مركز بتاع عزل، يعني مركز بتاع الانتظار. لكن انه انا اقول زمنهم كله بيشتغلوا عايزين 6 ساعات او 7 ساعات، ما يزيد اكتر من كده. والمرض ده خطير جدا، المرض ده يعني انه داير انه يكون على مدار الساعه يكون في ناس بيستقبلوا الحالات. نمرة 2 انه لما قعدنا معهم هم قالوا ما عندهم دريبات، عندهم او ار اس اللي هو الميل الانجليزي وكده، ده ما يكفي براو، لان في بعض الناس يعني انه قبل ما وصلوا النياله بكون في صعوبه خطير جدا. والخريف على الابواب يا دوب، يعني انه يا دوب بدايه الخريف، يعني انه مجرد ما يعني نزل مطر اكثر معناته هنا تزيد الوباء، وخايفين انه عشان ما يبقى كارثه. حصل الكارثه بيجي حصل زي ما هنا الكوادر الصحيه بيتكلموا، دي بيجي بمستوى معسكر بسنوات مختلفه يعني. فنحن يعني كناس مسؤولين هنا في للمجتمع حاولنا بكل يعني بكل المستحيل على اساس انه نقدر ننقذ الارواح. وكان جالسنا مع ناس الاطباء وهم وعدونا على اساس انه حيزيدوا الخدمات، واضافه على ذلك كان اتكلمنا مع ناس الايت في منظمه الايت الامريكيه، كان اتكلمنا معهم وناس اي ام سي كان اتكلمنا معهم، وبرضه هم قالوا عنده مركز بتاع زمان في سنتر 8 ممكن انه يحاولوا على اساس انه برضه يفتحوا المركز العزل، لكن لسه برضه ما بدا العمل زي ما يعني ذكروا الناس الكوادر الصحيه، ودي كارثه حقيقيه يعني. نمرة 2 انه الطب ذاته انه هو عمل مركز في بليل وفي مدينه بليل وعمل مركز في نياله، وعنين هنا اكثر من 600,000، والخطوره والوباء الحقيقي هو من الممكن انه مراكز العزل يكون في معسكر كامل، وليس فقط انه احنا نشيله من هنا نودوه لنياله، مسافه بعيده جدا، وسائل ما موجوده، الطب ما عنده اي اسعاف. يلا هنا عشان انت تشيل الازول المصاب لحد ما توصله في نياله يعني باخد قريب كم للتجهيز وحاجات، ده باخد قريب ساعه او يزيد لو دنيا ليل، الا كان زول يموت خلاص ثاني ما في حاجه. بعدك الوسائل صعبه جدا، والوقود هنا غالي جدا، والمواصلات هنا الناس ما بيملكوا قوت اليوم، يعني الوسيله عشان يوصلك عايزين قد يكون المشوار كلف 50,000، لو انت ده تودي مشوار لشخص مثلا. ولما تلقى الاسره في البيت ما بملكوا ولا جنيه، لان لو لقوا خمس لو لقوا جنيه ساكت بيحاولوا يشتروا ملح عشان انه على الاقل يطعموا بالملح. فنحن بعبر راديو دبنجا بنناشد بالنسبه للمجتمع الدولي وخاصه الصحه العالميه وكل المنظمات الانسانيه اتجهوا على معسكر كلمه، نحن في كارثه حقيقيه يعني. لأن لما نيجي الخريف أكثر، وحتى أنا أقول إنه السلطات الموجودة مثلا في نيالا وفي في في بليل والموجودين حولنا برضو الوباء دي، يعني إنه ده مرض، ما مرض فقط بيجي في معسكر كلمة، بعد شيء حينتشر لدارفور كله، ينتشر للسودان كله، زي ما حس هو كان اتنقل من خرطوم لحد ما جانا وصل هنا في دارفور. فنحن نقول إنه لابد من إنه يكون في عمل جاد، يعني يجيف المرض ده قبل كل شيء. الآن نحن هنا محتاجين الطرمبات والكلور والباقي حاجات للتعقيم، على أساس أنه يكون في تعقيم لأماكن العامة أو مثلا أماكن المياه، يعني محلات البقية في الموية وكده، أو لو حصل أي حاجة مثلا في أي حالة في أي منزل، معناته على أساس أنه يتعقم المنازل الباقي اللي حوله، وده كله عشان يتعقم المرض ده أنه يتم سيطرته.
تمام.
دي ما حبينا نقوله، ده كارثة حقيقية يعني.
شكرا لك يعقوب فري منسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين.
شكرا لك يا أستاذ.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.